بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال المصنف: وليس مما ينوب عن المصدر صفته، وقد مثل بي وكلا منها رغدا، فقال: رغدا حال وليست صفة لموصوف محذوف، إذ ليس التقدير كلا منها أكلا موصوفا بأنه رغد، بل تقدير كلا منها أكلا حال كون الأكل رغدا، حالة كون الأكل رغدا. وقال مؤيدا كلامه هذا بأنه لو كان رغدا نائبا عن المفعول، لو كان هذا نائبا عن المصدر الذي كان ينبغي أن يكون مفعولا، لكان ينبغي أن تلتزموا في جميع الأمثلة بهذه القاعدة. فإنكم إذا جئتم إلى قول العربي سيرة عليه طويلا، فهناك ماذا تقولون في سيرة عليه طويلا؟ كلا منها رغدا، وهناك يقال سيرة عليه طويلا. يقول: إذا قبلتم أن تكون رغدا نائبا عن المصدر، رغدا يعني صفة المصدر، صفة المصدر المحذوف، كلا منها أكلا، أكلا رغدا، لا ينبغي أن تقبل في مثل هذا المثال أن يكون طويلا هو النائب عنه. فأصل هذا الكلام سيرة عليه سير طويل. فينبغي السير مصدر، ومع وجود المصدر نجعل المصدر هو النائب عن الفاعل، ولا نلجأ إلى الجار والمجرور لينوب عن الفاعل. طيب، فلو كان هذا المصدر الذي يصح باتفاق النحويين، باتفاق النحويين يصح أن يكون ماذا؟ نائبا عن الفاعل مع وجود المفعول به، ولو كان لكان هو النائب عن الفاعل لرفع حينئذ، فقيل السير عليه سير ما بعده يكون ماذا؟ مرفوعا، لأنه صفته طويل. سير عليه سير طويل، كلا منها أكلا رغدا، أنتم تقولون رغدا صفة، صفة لأكلا، والصفة نابت مناب الموصوف الذي هو المصدر. فكذلك هنا سير عليه سير طويل، لو كان طويل صفة للمصدر لكان مرفوع مثله، لأن صفة المرفوع مرفوعا تابع يتبعه في حركته. فعند حذف سير ينوب عنه صفته بدعواته، فحينئذ كان ينبغي أن يقال سير عليه طويل، فهذا طويل نائب عن ذاك المحذوف عن المصدر، مع أنهم قالوا سير عليه طويلا. فلما قالوا طويلا دل ذلك على أن هذا ليس صفة لذاك، لو كان صفة له كما تدعون وتدعون النيابة عنه لكان مرفوع، هذا ليس مرفوع، ليس صفة لذاك المحذوف. فيكون هنا كلا منها رغدا، ليس المراد كلا منها أكلا موصوفا بأنه رغد عليه السلام، بل كلا منها أكلا حال كون الأكل رغدا، سير عليه سير طويل، سير عليه حال كون السير طويلا، سير عليه طويلا حال كون السير طويلا.
وأما الكلام في المفعول فيه، القسم الثالث الرابع من المفعولات، مر معنا ماذا المفعول به؟ المفعول لأجله والمفعول المطلق، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجله. الآن المفعول الرابع هو المفعول معه، عفوا المفعول فيه. المفعول فيه يعبر عنه بالظرف، الظرف من لفظه يعني من هذا الكلام من عنوانه نفهم أنه يوجد عندما نقول الظرف يعني وعاء، الظرف في اللغة هو الوعاء. طيب، فإذا كان هذا الاسم الذي نحن بصدد الحديث عنه وعاء فمعنى ذلك أنه يصح أن يقع في أن يوضع في ذلك الوعاء شيء، فيكون بين أيدينا ظرف ومظروف كالكوب والماء الذي في داخل الكوب، ففي الظرف يقع فيه. فإذا عندما نتحدث عن الظرف نتحدث عن شيء يوضع في شيء، فمعنى فيه يكون محفوظا عند الحديث عن الظرفية. ولهذا عندما عرفوا الظرف قالوا هو عبارة عن الاسم، عن الاسم، اسم الزمان أو المكان الذي سلط عليه عامل على معنى فيه، يتسلط عليه عامل على معنى فيه. قولهم هو اسم زمان أو اسم مكان مر معنا سابقا أن ما يدل على المكان تارة يكون اسم مكان وأخرى يكون ظرف مكان، تارة اسم زمان وأخرى ظرف زمان. ما الفرق بين اسم المكان وظرف المكان، اسم الزمان وظرف الزمان؟ الفرق بينهما في وقوع الحدث وعدمه. فالاسم الذي يدل على الزمان أو الاسم الذي يدل على المكان تارة يقع فيه حدث ما وأخرى لا، فتارة تقول الخميس يوم من أيام الأسبوع وأخرى تقول صمت الخميس. ما الفرق بين هاتين الجملتين؟ في الجملة الأولى لن يقع حدث في الخميس، الخميس يوم من أيام الأسبوع، لم يقع فيه شيء، لا يوجد أي حدث وقع في هذا الظرف في هذا الوعاء، فلا يكون ظرفا، لا يكون وعاء حينئذ، يكون خاليا وفارغا، لا يكون فيه شيء. اسم يدل على الزمان كما أن زيد يدل على هذا المعنى الخاص، كما أن كوب يدل على هذا المعنى الخاص. فهذا اليوم الخامس من أيام الأسبوع سماه والده الخميس، فنناديه باسمه نقول الخميس، لا يدل على أكثر من ذلك. اسم له معنى له مسمى. أما إذا قلنا صمت الخميس فإن هناك حدث ما وهو حدث الصيام، فعل الصيام وقع أين متى؟ في هذا الظرف، في هذا الظرف وقفت أمام المسجد. الوقوف حدث أين وقع؟ وقع في هذا المكان. مثلا الأمام هذا والوراء ذاك، الأمام اسم يدل على المكان إلا أنه لم يقع فيه أي حدث، فيكون اسم مكان ولا يكون ظرف مكان. فإذا الظرف المفعول فيه هو عبارة عن اسم، اسم مكان أو اسم زمان تسلط عليه عامل على معنى فيه. صمت الخميس يعني صمت في يوم الخميس، صمت في الخميس. وقفت أمام المسجد يعني وقفت في الجهة الأمامية، فيصح أن تقدر في المقام معنى فيه. قال الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، وهو أي الظرف كل اسم مكان أو زمان، كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه. فقولك صمت يوم الخميس وجلست أمامك. وعلم مما ذكرت. الآن يريد أن يأتي بشواهد انتقد فيها التعريف لم تشتمل على جميع الضوابط الموجودة في التعريف. فيقول علم مما ذكرته أنه ليس من الظروف يوما، وحيث في قوله تعالى إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لماذا؟ لأننا قلنا في التعريف هو عبارة عن اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه. إذا لاحظنا المعنى الذي تعطيه هذه الآية، هل تعطي معنى الخوف في اليوم العبوس القمطرير؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني هل يريد القائل أن يقول إننا نخاف من ربنا في اليوم العبوس القمطريري؟ أم نخاف اليوم العبوس القمطريرة؟ اليوم العبوس القمطرير مخيف لنا، أيهما يريد أن يقول؟
الثاني.
فخوفنا يقع على اليوم العبوس القبطر، إذا هو مفعول به وليس ظرفا. منصوب لأن المفاعيل جميعا منصوبة من هذه الناحية، يشترك مع بقية المفاعيل، إلا أن غاية الأمر هل هو على معنى فيه أم لا. إذا كان على معنى فيه، إن استطعنا تصويره على معنى فيه، يكون حينئذ ظرفا. إن لم نستطع لا بد أن ننصبه على مفعول يكون مفعولا به. أيضا في الآية الأخرى وكقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم في المكان الذي، يعني الله يكون أعلم، أعلم أفعل تفضيل، الله أعلم في المكان الذي يجعل فيه رسالته، أما في غير هذا المكان فلا يكون الله أعلم. أم الله أعلم علمه واقع على نفس المكان الذي يجعل فيه رسالة، يعني عالم بذاك المكان، كما تعالى تقول علمت النحو، علمت المكان الذي أجعل فيه الرسالة. الله يقول أعلم، أنا الله أعلم المكان الذي أجعل فيه الرسالة. أيهما يريد أن يقول؟ أعلم في المكان الذي أجعل فيه الرسالة، يعني كالذي مثلا يكون نجارا، فتارة تطلب منه أن يصنع لك سريرا وهو خارج محل النجارة، وأخرى تطلب أن يصنع سريرا داخل محل النجارة، فيقول لك أنا في المنجرة أصنع لك السرير، أعرف صناعته داخل، لأن الأدوات موجودة بأجمعها، خارج المنجرة لا أستطيع. فالمعرفة والقدرة على العمل في المنجرة، في خارجها لا يوجد قدرة، لا يوجد استطاعة. الله هنا هل يريد أن يقول هذا المكان الذي أجعل فيه الرسالة أنا أعلم فيه، فيكون هذا المكان ظرفا لعلمي، فخارج هذا المكان هذا الصفة منتفية؟
لا.
الله لا يريد أن يقول هذا، يريد أن يقول أنا أعلم بك، يعني علمي متعلق بك، أعرفك، أعلم المكان الذي أجعل فيه الرسالة، أنا بعرف وأنا عن خطة. تقول مثلا أضع الثوب، أنا أعلم أين أضع ثوبي، يعني تريد أن تقول يحصل لي العلم في المكان الذي أضع فيه ثوبي، يعني في الخزانة، أن تريد أن تقول أنا أعلم المكان، أعلم الخزانة التي أضع فيها ثوبي. قطعا المراد هو الثاني، وليس المراد إلا هو عالم خارج الخزانة وداخل الخزانة، عالم لا فرق فيه من هذه الجهة بينهما. ذلك قال وليس منه، ليس من الظرف يوما وحيث، من قوله حيث حيث حيث، من قوله تعالى إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فإنهما يعني يوما وحيث، وإن كانا زمانا ومكانا، إلا أن الظرف ليس زمانا ومكانا محضا، بل زمان ومكان تسلط عليه عامل على معنى فيه. طيب، ولكنهما ليسا على معنى فيه، لم يتسلط عليهما عامل على معنى فيه. لماذا؟ وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم العبوس القمطرير، هذا اليوم مخيف بالنسبة إليهم، لا أنهم عندما يأتون إلى هذا اليوم يدخلون في ذلك اليوم، يكون اليوم ظرفا ووعاء لهم، حينئذ يحصل لهم الخوف، لا، يخافون منه، وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، لا أنه يعلم في ذلك المكان، يعني المكان الذي يستحق وضع الرسالة فيه هو قلب محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو قلب علي صلوات الله وسلامه عليه، فالله يعلم قلب محمد وقلب علي، أم يعلم في قلب محمد وفي قلب علي؟ الأول، الله يعلم هذا القلب فيجعل فيه الرسالة، يعلم القلب الثاني قلب علي عليه السلام يجعل فيه الرسالة، يعلم قلب الحسن يجعل فيه الرسالة، يأتمنه على تلك الأسرار. فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به، يوما مفعول به لنقاه، وحيث مبني على الضم في محل نصب مفعول به أيضا، لكن حيث مفعول به لأي شيء، أعلم أفعل تفضيل، وقد اتفق النحاة على أن أفعل التفضيل وإن كان يرفع فاعلا يعمل عمل الفعل، لكن يستطيع أن يرفع فاعلا له حالات عديدة، في حالته التي مثل حالتنا هذه يستطيع أن يرفع فاعلا، أما أن يصل مفعولا فاتفق النحاة على عدم قدرته على ذلك. فإذا حيث مفعول به لكن لأي شيء، للمبتدأ الله، المبتدأ لا يعمل عمل الفعل، الله اسم لا يعمل عمل الفعل في هذا المورد، مفعول به لأي شيء خاص، مفعول به لفعل محذوف. فعل محذوف من أين نفهمه؟ قال نفهمه من الكلام، الله أعلم، الله أعلم، يعلم حيث يجعل رسالته، فهو مفعول به لفعل محذوف تقديره يعلم. من أين أتيت لنا بيعلم؟ قال فهمناه من الكلام، حيث قال الله أعلم يعني يعلم حيث يجعل رسالته. لا، ليس عندنا مورد النيابة هنا، الفعل محذوف لم ينب عليه عنه شيء، نقول مفعول به لفعل محذوف. المفعول به حيث، فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به. طيب، وعامل حيث الذي نصبه على أنه مفعول به فعل مقدر دل عليه الموجود معنا في الكلام وهو أفعل التفضيل أعلم. فإن قلت لماذا لم تجعلوا حيث مفعولا به لأعلم، ما أنتم تقولون أعلم أفعل التفضيل يعمل عمل الفعل، لماذا لم تنصبوا حيث بأعلم؟ عدم التقدير أولى من التقدير، ما دام يوجد معنا شيء قادر على عمل الفعل فليكن هو العامل. جوابه ما هو؟ أن أفعل التفضيل وإن كانت تعمل عمل الفعل إلا أن ما يعمل عمل الفعل ليس جميعه بقوة الفعل، فمما يعمل عمل الفعل ما لا يستطيع إلا على رفع فاعل، ومما يعمل عمل الفعل ما يستطيع أن يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. أفعل التفضيل لا حول له ولا قوة إلا على رفع الفاعل، أما أن ينصب مفعول به سخطة بالنسبة له، لا يستطيع، ولذلك هذا الاحتمال باطل. طب إذا بطل هذا الاحتمال ينبغي أن نذهب ونبحث عن عامل نصب لمحل حيث، عامل النصب لابد حينئذ من تقديره. قولك عدم التقدير أولى من التقدير لا يتحقق حينئذ في المقام، لأنه لا مناص ولا مفر منه. ففعل مقدر دل عليه أعلم أي يعلم، الله أعلم، يعلم حيث يجعل رسالته، وأنه ليس منهما، يعني كما ليس من الظرف يوما وحيث، يوما في قوله إن نقاط من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وحيث في قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، وليس من الظرف نحو أن تنكحوهن. هناك في المثالين الأولين الإشكال كان عندنا في أي شيء؟ في قولنا في التعريف تسلط عليه عامل على معنى فيه، قلنا في التعريف اسمه زمان أو مكان تسلط عليه عامل على معنى فيه، فهناك المشكلة كانت في أنه لم يتسلط عليه عامل على معنى فيه وإن كانت زمان أو مكان. الآن المشكلة من الجهة الثانية سوف نبرزها، وإن كان المعنى الموجود معنا على معنى فيه، أحب مثلا أرغب أن أنكح فلانة، أن أتزوج من فلانة، هذا الكلام ماذا يعطي؟ أي معنى؟ يعني أرغب في أن أنكح، صح؟ أرغب في نكاح فلانة، خش بهذا
وفلانة
حتى ينقطع النفس. طيب، فإذا الرغبة هنا هذه الجملة بحسب السياق تفيد معنى فيه، إذا أن أنكح ظرف، نقول لا، وإن كان الكلام هنا على معنى فيه إلا أن الذي بين أيدينا ليست من زمان وليست من مكان، فإذا هذا ليس بظرف. لماذا؟ لأن الركن الأول من أركان التعريف ليس موجودا، حيث إننا ذكرنا في التعريف الظرف هو عبارة عن اسم زمان أو مكان تسلط عليه عاملا على معنى فيه، فهذا وإن كان على معنى فيه إلا أنه ليس اسم زمان كما أنه ليس اسم مكان. يقول
مسلط عليه
بدأت لي الرجال قوامون على النساء وليس العكس، وأنه ليس منهما أيضا نحو أن تنكحوهن من قوله وترغبون أن تنكحوهن. وترغبون ترغبون في نكاحهن. فهذا العامل عامل ترغب متسلط على المصدر المؤول على معنى فيه. إذن أعرب أن تنكحهن ظرفا، نقول لا هذا ليس بظرف. لماذا؟ لأنه ليس اسم زمان كما أنه ليس اسم مكان، لأنه وإن كان على معنى فيه لكنه ليس زمانا ولا مكانا. الآن الظرف الذي نحن بفضل الحديث عنه ينقسم إلى قسمين، إلى ظرف زمان وظرف مكان. المصنف يريد أن يقول لنا، نحن قلنا الظرف ينصب، لكن هل جميع الأسماء التي تدل على الزمان أو المكان تنصب على الظرفية أم لا؟ يقول ليس الأمر كذلك، فإن الظرف ينقسم إلى قسمين، إلى ظرف زمان وظرف مكان. أما ظرف الزمان فينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ظرف زمان مختص وظرف زمان معدود وظرف زمان مبهم. طيب ما المراد بالزمان المختص؟ ما المراد بالزمان المبهم؟ ما المراد بالزمان المعدود؟ هذا من جهة. ظرف المكان ينقسم إلى قسمين أيضا، إلى مختص ومبهم. هل هذه الأقسام الخمسة جميعها تنصب على الظرفية أم ينصب بعضها دون بعض؟ يقول ما ينصب من هذه الأقسام على الظرفية أربعة: زمان مختص، زمان معدود، زمان مبهم، ومكان مبهم. أما المكان المختص فلا ينصب. هذا عند المصنف. المصنف لم يذكر استثناء في الزمان في الظرف المكان المختص، وإن كان غيره قد ذكره. الآن عند تطبيق العبارة نشير إلى هذا المورد والمراد منه. أم يقول وأعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. طيب ما المرادك بالمختص؟ يقول المختص ما يقع في جواب متى. متى صمت؟ صمت يوم الخميس. فهذا جواب لمتى، يكون جوابا في يوم محدد مختص، صمت يوم الخميس يوم الخاص. وأما المعدود فهو ما يقع في جواب كم. كم يوما صمت؟ صمت يومين، كالأسبوع والشهر والحول. والمراد بالمبهم ما لا يقع لا في جواب متى ولا في جواب كم. هذه الأقسام الثلاثة تنصب على الظرفية، كالحين والوقت، فإنه لا يقع لا في جواب متى ولا في جواب كم. نعم مثلا في العربستان، في الحجاز مثلا الحجازيون يقولون هل حين، متى جينا، هل حين، هل وقت، يستعملونها هم كجواب عن متى. متى تبغيني او يمتى تبغيني بحسب لهجاتهم. ابغاك هالحين، هلا عنا نحن. فهذا استعمالهم لها لا يعني انه على طبق القواعد والموازين العربيه ككثير من استعمالاتنا العاميه. وان اسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفيه الا ما كان مبهما. طب اسم المكان المختص ما هو؟ مثل ماذا؟ كقولك مثلا الشام، هذا اسم لمكان، لكن اسم لمكان خاص. مكه اسم لمكان خاص، هذا المراد من اسم المكان المختص. ما لم يكن كذلك كأمام ووراء وقدام وخلف، وهذه كلها أسماء لمكان غير خاصة تنطبق على هذا وعلى ذاك وعلى ذاك وعلى ذاك. قوم اسم لمكان خاص. المسجد اسم مثلا لهذا المكان الذي يسجد فيه، لأنه ليس اسما خاصا، اسم عام. فهذا مسجد وذاك مسجد وذاك مسجد وذاك. قم مدينة قم. هنا في الكلام كان كان كتبنا بالخاص.
هو كتب لكم
جوابا لكم، مش لكم، جوابا لكم. يعني كان ينبغي هو أفضل مثلا أن يكتب هكذا لي كم.
هو كتب لكم، هو كتب هكذا لكم، إما لكم أو لكم
هكذا. لا الكاف بأي شيء تحركت عندكم بالفتح؟ بالضم؟ خطأ. لي كم؟ أنا عندي بالفتح. لي كم؟ جواب لي كم؟ والمبهم ثلاثة أنواع. نعم. إلا المبهم. وين؟ إيه ولكن الآن يريد أن يعطينا الدائرة المحددة. المفعول فيه منصوب، لكن هل كل مفعول فيه منصوب؟ يقول لا. إذا كان نفصل بين الزمان والمكان، إذا كان زمانا فأقسامه الثلاثة منصوبة، مبهم مختص ومعدود. إذا كان مكانا المبهم منه فقط، أما غير المبهم يعني المختص فحينئذ لا تنصبه على الظرفية. مثل مثلا لو أردت بذلك بيتك فتقول دخلت البيت، البيت هنا ماذا؟ ظرف مكان. يقول لا أعرفه مفعولا به. وإن كان تسلط عليه هو اسم دال على المكان إلا أنه مكان خاص هو بيتك، حينئذ لا بد وأن إما أن تجره بفيه فتقول دخلت في البيت، وإما أن تعربه ماذا مفعولا به. دخلت البيت فعل فاعل ومفعول به. دخلت مثلا مكة، قالوا فقط عندنا اسمان خاصان دالان على المكان نصبهما العرب على الظرفية، مكة والشام، هذان الاسمان. وإن كانا اسمين خاصين إلا أن العرب قد نصبوهما على الظرفية المكانية، فتقول مثلا دخلت الشام، الشام ظرف مكان. في هذين الموردين ورد استثناء.
نعم،
أين
تنصب الإبهام في هذه الجملة؟ الإبهام في هذه الجملة إلا ما كان مبهم.
مبهم مثل أمام وراء قدام.
مبهم في المعنى، مبهم في المصادر، مبهم في الأشياء في كليه.
لا، معناه ليس مبهما. نحن نعرف أن معنى أمام هو هذا الذي يقع بالقياس، هو معنى إضافي. إذا قسنا الوراء إلى الأمام، قسنا هذين المعنيين إلى بعضهما، فأحدهما يكون أماما والآخر يكون وراء، فهو من قسم المعاني الإضافية مثل فوق وتحت. أصلا إذا لم يكن عندنا تحت لا يوجد عندنا فوق، وإذا لم يوجد عندنا فوق لن يوجد عندنا تحت، لأننا نستطيع أن نتصور الفوقية من دون التحتية والتحتية من دون الفوقية، فهم قسم المفاهيم الإضافية. فعلى مستوى المعنى معروفا بالنسبة لنا، نعم مصداقه سيكون مرددا وشائعا بالنسبة لنا ومبهما. مثلا عندما يقول لك سر من البصرة، انطلق من البصرة في سيرك، هذا سر من البصرة، هذا معناه مبهم، معناه كلي. فلأنه إن انطلقت البصرة كبيرة مدينة، انطلقت من هنا يصدق عليك أنك انطلقت من البصرة؟
لا.
إن انطلقت من هنا في من كل مكان انطلقت فيصدق عليك أنك انطلقت من البصرة. لا 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 لا، المبهم هو الذي لم يتحدد معناه بعينه، هكذا نفسره. فيكون كالمعنى الكلي والجزئي، المبهم هو الكلي والمختص هو الجزئي. إذا قصدت به ذلك المسجد الخاص، نعم يكون حينئذ لابد أن يكون مختصا. دخلت المسجد، المسجد هنا نعرفه مفعول به لأنه يكون حينئذ مختصا. والمبهم ثلاثة أنواع، أحدها لأنك عندما تقول دخلت المسجد لا يمكنك أن تدعي أن المسجد في هذه الجملة عام وكلي، أنت في النهاية دخلت مسجدا خاصا، دخولك لا يمكن أن يحصل في الخارج إلا إلى مسجد خاص، وإلا أن تدعي أنك دخلت إلى كلي المسجد فهذا مما لا يتحصل لك، إلا أن تدعي النبوة أولا ثم الألوهية ثانيا، ثم بعد ذلك نرى أنه إذا كنت إلها يمكنك، قد يمكن مش قطعا، لأنه في بعض الأحيان القابل قد يكون ضعيفا. الله قادر على إدخال الدنيا في البيضة، وتبقى الدنيا على حجمها والبيضة على حجمها. العجز ليس في الفاعل، العجز في القابل. البيضة لا تتحمل الدنيا لتدخل فيها تنكسر، ماذا نفعل لها؟
أول إذا قلت إذا في المسجد أخذ عموم المسجد،
اذهب إلى
اذهب المسجد، اذهب المسجد.
ما هنا نعم يمكن أن تقول ذلك، لكن هذا المعنى هل تسلط عليه على معنى في ولا على معنى إلى؟ تسلط عليه على معنى إلى فلا يكون مضافا، والتعريف قد أخذ معنى في فيه. طيب أحدها أسماء الجهات الست، وهي الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال والوراء والأمام. قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقد جعل ربك تحتك سرية، تحتك هناك فوق، والركب أسفل منكم أسفل، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وكان وراءهم ملك. فهذه كلها من الظروف المبهمات. وقولي وعكسهن أشرت به إلى الوراء والتحت والشمال، لأنه ماذا ذكر؟ فوق وتحت وأعلى الوراء بده يكون ذكر قدام، والوراء هذا الظهر بالمتن مش هون، ايه بالمتن. في المتن ماذا قال؟ قال: وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن. عكس الأمام ماذا؟ الوراء. قال: أشرت به إلى الوراء. عكس الفوق تحت والتحت. عكس اليمين الشمال. وقولي ونحوهن أشرت به إلى الجهات وإن كانت ستا لكن ألفاظها كثيرة. الجهات ست: جنوب وشمال شرق وغرب وفوق وتحت، أو يمين ويسار قدام وراء فوق تحت. فالجهات الوسط لا يعدونه جهة لوحده، لأنك أنت في النهاية عندما تصف في مكان فلا يخلو، أنت في هذه النقطة، هذا الذي هو هنا أمامك، فهذا الذي هنا وراءك، وهنا يمينك، وهنا يسارك، وهذا فوقك، وهذا تحتك، وأنت في الوسط. ويلحق بأسماء الجهات ما أشبه من في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها كعند ولده، هذا ملحق بها. لاحظ هو هنا من قوله في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناه نستطيع أن نستشرف منه ونفهم منه معنى الإبهام ما هو، يعني ما لا يكون واضحا محددا في ذهنك. تعرف أنت معنى الأمام ما هو، يعني هو الذي يكون بالنسبة إلى ذلك في هذه الجهة، يمين ما يكون بالنسبة إلى هذه الجهة في هذا المقام وفي هذا الموضع، لكن لا تعرفه بحده بذاته بعينه. الثاني من المبهمات أسماء مقادير المساحات كالفرسخ والميل والبريد. صرت مثلا فرسخا ميلا بريدا. هلا البريد قداش؟ مين بيعرف البريد قداش؟ بريدا البريد ليس البوست المراد منه البريد، البريد هو وحدة قياسية في المساحة. فمثلا كان يسافر بريدين، كيف اليوم مثلا بنقول ذهبت مثلا 5 كيلومترات؟ قديما كانوا يستعملون البريد. انتوا شوفوا راجعوا معنى البريد قديش هو، كيلومتر 2 كيلومتر 10 كيلومتر كم. الثالث ما كان مصوغا من مصدر عامله كقولك جلست مجلس زيدا، فمجلس يدل اسم يدل على المكان، يعني جلست في مجلس زيد في هذا الموضع. فالمجلس مشتق من الجلوس، والجلوس هو العامل، جلست هو العامل في مجلس الذي هو مصدر لعامله، الجلوس مصدر لعامل مجلس، الجلوس مصدر، مصدر لأي شيء؟ لجلس، جلست مصدر جلس ما هو؟ الجلوس. وجلس بالنسبة إلى مجلس ما هي نسبته؟ عامله. ومجلس ما هو؟ معموله. فلذلك قال مشتق، فالمجلس مشتق من الجلوس، الجلوس الذي هو عامل في مجلس، الذي هو عامل في مجلس، الذي هو مصدر لعامله وهو جلسه. قال الله تعالى: وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. نقعد مقاعد، فمقاعد مشتق، مشتق من أي شيء؟ من مصدر نقعد، نقعد هو العامل في مقاعد. ولو قلت ذهبت مجلس زيد فحينئذ لا يكون عفوا شفقا. ذهبت مجلس زيد فحينئذ لا يكون مجلس ظرفا. لماذا؟ لان الذي تسلط عليه وهو ذهب لم يشتق مجلس من مصدره. مجلس مشتق من مصدر الجلوس، وذهب وهو العامل المتسلط عليه مشتق من مصدر الذهاب، فمصدر هذا غير مصدر ذاك. نعم شيخ. المصدر الذي يكون مفعولا فيه اولا يكون اسما دالا على الزمان، في المفعول المطلق لا يكون اسما دالا على الزمان، في المفعول فيه يكون دالا على الزمان ويكون على معنى فيه، يعني تفهم من الكلام معنى فيه. صمت يوم الخميس، يعني صمت في يوم الخميس. هنا جلست مجلسا، الكلام هنا ليس على المصدر. اين المصدر؟ نقعد فعل، ومقاعد اسم يدل على المكان، وليس مصدر. نعم مقاعد مشتق من المصدر، والكلام ليس عن المصدر، الكلام ليس عن المصدر، فنحن لم نأتي بالمصدر لنجعله مفعولا فيه، جئنا بشيء مشتق من المصدر جعلناه مفعولا فيه، فلا يختلط علينا الأمر. لا، المفعول المطلق مصدر، المقاعد ليس بمصدر، القعود هو المصدر، مصدر مقاعد. ما هو قعود؟ قعدت قعودا. هذا مفعول فيه ظرف مكان ولا يشتبه مع المفعول المطلق. لماذا؟ لأن في المفعول المطلق قال هو مصدر تسلط عليه عامل من لفظه أو معناه، أما هنا أصلا ليس بمصدر، يعني الجزء الأول الركن الأول من تعريف المفعول المطلق ليس موجودا معنا هنا، لأن المصدر هو القعود والذي بين أيدينا هو المقاعد. إيه مفاعل كونه على وزن مفاعل حينئذ من هذه الجهة نعطيه حكم المفعول الممنوع من الصرف. ولو قلت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمرا لم يصح أن ينصب على ماذا؟ على الظرفية. لماذا؟ لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله، وهو قال ما كان مصوغا من مصدر عامله. الظرف المكاني الذي يصاغ من مصدر عامله ينصب على أنه مفعول فيه، أما الظرف الذي يصاغ من مصدر ليس هو مصدر عامله فلا ينصب على الظرفية. لم يصح باختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله. وأما المفعول معه فيأتي، والحمد لله رب العالمين.